السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل أن بلغنا شهر رمضان، وتلك والله نعمة عظمى، فأسأل الله الذي أنعم وتكرم أن يعيننا على شكر هذه النعمة، وأن يعيننا على اغتنام الوقت في رمضان، وعلى الاغتراف من خيراته والبركات التي فيه، وأن يجعلنا فيه من الصائمين إيمانا واحتسابا، والقائمين إيمانا واحتسابا، المكثرين القراءة من القرآن، الراجين ما عند الرحمن، وأن يتقبل ذلك منا. معاشر الفضلاء، إن من أفضل الأعمال في شهر رمضان أن يتفقه المسلم في دينه، فهذا عمل صالح من أرجى الأعمال وأولاها. وإن من العلم الواجب أن يتعلم المسلم كيف يقوم بالعبادة إذا وجبت عليه، ونحن قد دخلنا في شهر رمضان، وأعظم ما في شهر رمضان الصيام، إذ هو فرض فيه. فينبغي على المسلم أن يتفقه في الصيام، وأن يعرف كيف يصوم ويتقرب إلى الله عز وجل بالصيام. وهذه الرسالة التي بين أيدينا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل تسمى حقيقة الصيام، وذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله قد أشار إلى حقيقة الصيام في موضع سيأتينا ونعلق عليه، وهو أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية، الإمساك عن المفطرات بنية، هذه هي حقيقة الصيام. فمن هنا سميت الرسالة بحقيقة الصيام لأنها عن المفطرات، وسميت أيضا بقاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذا الاسم مكتوب على نسخة من النسخ الخطية، وهو موافق لما ابتدأ به شيخ الإسلام رحمه الله الرسالة. وهذه القاعدة وإن لم يذكرها شيخ الإسلام نصا إلا أنها مفهومة من كلامه، وهي أن الأصل حفظ الصيام، فلا ينقض إلا بمفطر قام عليه دليل صحيح أو أجمع عليه العلماء. هذه القاعدة، الأصل حفظ الصيام فلا ينقض إلا بمفطر قام عليه دليل صحيح أو أجمع عليه العلماء، وما عدا ذلك فلا يبطل به الصوم ولا ينقض به الصوم. ونبدأ القراءة في هذه الرسالة، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. قال رحمه الله: فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذا نوعان،
أي الذي يفطر الصائم نوعان: نوع لا شك أنه يفطره، ونوع محل نظر يظهر من خلال التقرير. نعم.
قال رحمه الله: وهذا نوعان، منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع.
من هنا يذكر المصنف رحمه الله أصولا في المفطرات، وهذه الثلاث الأكل والشرب والجماع مفطرات بالإجماع، وهي أصول المفطرات، وأغلظها الجماع لترتب الكفارة عليه بالنص. ويقابل هذا النوع النوع الثاني، وهو مفطرات ذكرها بعض الفقهاء واستدلوا عليها بأدلة مختلف فيها، ولم يتفق عليها العلماء. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل.
نعم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فكان الجماع في الليل حلالا. ومفهوم ذلك أنه في النهار حرام، في نهار رمضان حرام. فالآن باشروهن، أي في الليل، وابتغوا ما كتب الله لكم. وفي هذا إشارة إلى أنه من آداب الجماع أن ينوي الإنسان بجماعه امرأته تحصيل الولد، لأن ما كتب الله لكم المقصود به الولد، اطلبوا ما كتب الله لكم، وهو الذرية. فمن آداب الجماع أن الرجل إذا أتى أهله ينوي أن يطلب الولد، وأن يطلب الذرية، وكلوا واشربوا. إذن جامعوا في الليل، وكلوا في الليل، واشربوا في الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الغاية، إلى أن يتبين. ثم أتموا الصيام، معناها ثم صوموا وأتموا الصيام إلى الليل. وهذا يدل على أن الصيام إمساك عن الجماع وعن الأكل وعن الشرب من تبين الفجر إلى غروب الشمس، من تبين الفجر إلى غروب الشمس. نعم.
قال رحمه الله: فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب.
نعم، فعقل أي فهم من ذلك أن المراد الصيام يعني الإمساك، أن المراد الصيام يعني الإمساك، أن المراد الإمساك عن المباشرة والأكل والشرب. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري في الصحيح. من لم يدع المعاصي قوليها وفعليها فليس لله إرادة، الحاجة هنا بمعنى الإرادة، في أن يدع طعامه وشرابه. فدل على أن المطلوب من الصائم أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث القدسي: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري في الصحيح. يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فدل على أن الصيام ترك هذه الثلاثة وما ألحق بها بدليل صحيح أو قياس صحيح، وما ألحق بها بدليل صحيح أو قياس صحيح. نعم.
قال رحمه الله: ولما قال أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم،
خاطبهم فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولم يبين لهم كيفية الصيام هنا، فدل على أنهم كانوا يعرفون الصيام، دل على أنهم كانوا يعرفون الصيام هم ومن قبلهم. فالعرب قبل الإسلام كانت تصوم، وكانوا يعرفون الصوم، وهو الإمساك عن المفطرات بنية، يعني نية التقرب إلى الله. كانت العرب تصوم وتعرف هذا. ثم لما خوطب المسلمون بالصيام لم يبين لهم زيادة على هذا، فدل على أنهم كانوا يعقلون الصيام ويعلمون معنى الصيام. نعم.
قال: كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع
بنية، بنية، زيد هذا، بنية. وهذه حقيقة الصيام، هذه حقيقة الصيام، الإمساك عن الأكل والشرب والجماع بنية. ونزيد نحن: وما ألحق بها بدليل صحيح أو قياس صحيح. نعم.
قال رحمه الله: ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه، كما في الصحيحين عن عائشة رضي
الله عنها. نعم، يعني لفظ الصيام كانت العرب تعرفه، وكانوا يستعملونه في معنى الإمساك عن الأكل والشرب والجماع بنية، ويفعلون هذا، وكانوا يصومون. نعم.
قال: كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية.
نعم، هذا في الصحيحين، أن يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم كان يوما تصومه قريش في الجاهلية، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم معهم، إذن كانوا يعرفون الصوم، ولا بد أن للصوم حقيقة عندهم، لا بد أن للصوم حقيقة عندهم، وحقيقة الصوم عندهم هي التي ذكرناها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معهم، كان يصوم معهم، ولما قدم المدينة صام أيضا، ولم يرد أنه غير شيئا، لم يرد أنه غير شيئا. نعم.
قال رحمه الله: وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء، وأرسل مناديا ينادي بصومه.
نعم، ثبت عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن غير وجه، وكلها في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء وسألهم عن هذا، وقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى عليه السلام فصامه ونحن نصومه، قال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. طيب، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، ولم يرد أنه قال لهم وصوموا بطريقة كذا وكذا، بل أمر بصيامه، بل أرسل في القرى من ينادي بالأمر بصيامه التي حول المدينة، ولم يبين لهم كيف يصومون، فدل على أنهم كانوا يعرفون كيف يصومون، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وبهذا تعرف لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عاشوراء هنا، ليبين أن الصيام كان معقولا معناه عند الناس من قبل الإسلام وفي أول الإسلام، فإنه لو لم يكن معناه معقولا لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس من يبين لهم كيف يصومون، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم، وكذلك ثبت بالسنة واتفاق.
هذا الأصل الثاني في المفطرات. الأصل الأول الثلاثة المتفق عليها: الأكل والشرب والجماع. الأصل الثاني متعلق بالحيض. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم.
نعم، دم الحيض ينافي الصوم، فالحائض لا تصوم، وإذا نزل عليها دم الحيض أفسد صومها. سألت امرأة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ وهنا يا إخوة الحضون، أن السلف كانوا يتحرزون من أهل البدع، كانوا يتحرزون من أهل البدع، فقالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية، ولكني أسأل، فأنا متعلمة أتعلم. فقالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ رواه البخاري في الصحيح. فدل هذا على أن الحائض لا تصوم، وعلى أن الحيض إذا نزل على المرأة وهي صائمة أنها تفطر، وقد اتفق المسلمون على هذا، فهو محل إجماع. وفي هذا يا إخوة أن المفطر قد يكون خارجا، لأن بعض الفقهاء سيأتينا يقولون إن المفطر هو ما يدخل لا ما يخرج، كون المرأة تحيض فتفطر دليل على أن المفطر قد يكون خارجا وليس داخلا، وسيأتي الكلام على هذا ونعلق عليه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام.
نعم.
وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم، رواه الأربعة بإسناد صحيح. نعم.
قال رحمه الله: فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء،
بمعنى أنه دل على أن الأنف منفذ إلى الجوف، على أن الأنف منفذ إلى الجوف، لأنه لو لم يكن منفذا للجوف لما كان في قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صائما فائدة، ولا يمكن أن يكون ذلك، أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا فائدة. إذن علمنا أن للجوف منفذين، منفذ هو الفم، وهذا مجمع عليه، مجمع عليه، ومنفذ هو الأنف، وهذا عليه جماهير العلماء، بل إن العقلاء يعرفون هذا، يعرفون هذا، فأحيانا إذا احتاجوا يقطرون في الأنف من أجل أن يصل إلى الحلق، فهما منفذان. نعم.
قال رحمه الله: وفي السنن حديثان.
وفي السنن حديثان يتعلقان بالقيء، يتعلقان بالقيء. نعم.
قال رحمه الله: أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي.
نعم، هذا الحديث: من غلبه القيء وهو صائم فخرج بدون إرادة منه ولا فعل منه فليس عليه قضاء، بمعنى أنه لا يفطره، أنه لا يفطره. وإن استقاء أي طلب القيء، فكان القيء بإرادته وبفعل منه فليقضي. فهذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه اختلف العلماء في إسناده، وذلك قال الشيخ: نعم.
قال رحمة الله عليه: وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في ثبوته، فذهب الأكثرون إلى كونه ثابتا، وذهب جماعة من العلماء إلى عدم ثبوته مرفوعا، وإنما هو موقوف. والصواب ما عليه الأكثرون من أنه حديث مرفوع صحيح، حديث مرفوع صحيح. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس.
نعم، عيسى بن يونس ضعيف. نعم.
قال: وما أراه محفوظا. قال: وروى يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى القيء يفطر الصائم.
قال: نعم، يعني هذه الرواية عند الترمذي أن أبا هريرة وهو راوي الحديث كان لا يرى القيء يفطر الصائم، وما فصل ما فصل. قالوا والراوي أعلم بما روى، والراوي أعلم بما روى، فهذا يضعف الحديث كون الراوي عمل بخلافه أو قال بخلافه، وإن كان هذا يعني الأصل يعني لا يسلم أن عمل الراوي بخلاف الحديث يضعفه، فقد يتركه لاجتهاد أو لظن دليل آخر أو نحو ذلك. أيضا على هذا يكون عن أبي هريرة رضي الله عنه روايتان، رواية بالتفصيل أنه إن ذرعه القي فلا شيء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء، ورواية أنه لا قضاء عليه، لكن الصواب والله أعلم أن المطلق يحمل على المقيد، أن المطلق يحمل على المقيد. فالمقصود بالقي أنه يرى القي لا يفطر الصائم، هذا إذا ذرعه، هذا إذا ذرعه. نعم.
قال رحمه الله: قال الخطابي وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس،
فما تفرد به عيسى بن يونس فالحديث صحيح. نعم.
قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عاملا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة.
هذا الكلام للخطابي في معالم السنن، قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القي فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: اختلف العلماء في من استقاء بعد إجماعهم على أن من ذرعه القي فلا شيء عليه، اختلف العلماء في من استقاء بعد إجماعهم على أن من ذرعه القي فلا شيء عليه. فمن ذرعه القي لا شيء عليه بإجماع العلماء. قال: فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد وإسحاق: من استقاء عامدا فعليه القضاء، من استقاء عامدا فعليه القضاء. قال أبو عمر ابن عبد البر: على هذا جمهور العلماء في من استقاء أنه ليس عليه إلا القضاء. وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة مثل كفارة الأكل عمدا في رمضان، وهو قول عطاء ابن أبي رباح. هذا كلام الحافظ بن عبد البر، قلت حكي عن بعض السلف أن القيء لا يفطر مطلقا، وقال به بعض الفقهاء أن القيء لا يفطر مطلقا، وقال به بعض الفقهاء لأنه خارج، والمفطر هو ما يدخل لا ما يخرج، ولم يثبت عندهم الحديث، ولم يثبت عندهم الحديث، لكن هذا القول مرجوح، ولا شك أن الراجح قول جمهور العلماء أن من استقاء عمدا فعليه القضاء فقط، وأما الكفارة فلم تثبت، لم تثبت، فلا كفارة عليه، لكن عليه القضاء. نعم.
قال رحمه الله: ولكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء، وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة. وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور
وقول عطاء بن أبي رباح أيضا. نعم.
قلت وهو مقتضى إحدى الروايتين.
قلت وهو أي وجوب الكفارة على من استقاء عمدا، وجوب الكفارة على من استقاء عمدا. نعم.
وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى.
يعني أن هناك رواية عن الإمام أحمد أن المحتجم عليه القضاء والكفارة، فنخرج على هذه الرواية أن المستقيء عمدا عليه القضاء والكفارة من باب أولى، من باب أولى، لأن الحجامة لا تصنع إلا لحاجة، لأن الحجامة وهي إخراج الدم بالطرق المعروفة لا تصنع إلا لحاجة، بخلاف الاستقاء فقد يكون لحاجة وقد يكون لغير حاجة. فإذا ثبتت الكفارة في المحتجم عند الإمام أحمد في رواية فمن باب أولى أن يقول بالكفارة في المستقي عمدا. نعم.
قال رحمه الله: لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي.
نعم، ظاهر مذهب الإمام أحمد وهو المذهب المعتمد عندهم ومذهب الشافعية أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع. نعم.
قال رحمه الله: والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث.
فاندفعت العلة، فاندفعت العلة، العلة التي لم يثبتوا بسببها الحديث اندفعت بأن حفص بن غياث قد روى هذا الحديث أيضا. نعم.
قال: والحديث الأخير يشهد له وهو ما رواه أحمد.
والحديث الآخر، لأنه قال حديثان، قال حديثان، الحديث الأول حديث أبي هريرة والحديث الآخر يشهد له، هذا الحديث الثاني يشهد للحديث الأول. نعم.
قال رحمه الله: والحديث الآخر يشهد له وهو ما رواه أحمد وأهل السنن
كثير. لا، رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. نعم.
وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
الترمذي سأعلق عليه بعد قليل. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر.
نعم. نعم، اقرأ اقرأ.
فذكرت ذلك لثوبان فقال: صدق، أنا صببت له وضوءا، لكن لفظ أحمد.
نعم. أن لحظة رسول... لحظة لحظة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وهذه الصيغة تقتضي أن علة فطره كونه كون أن علة فطره كونه قاء، أن علة فطره كونه قاء، الفاء هذه للتعليل، فالقيء علة فطره. قال: فذكرت أي معدان بن أبي طلحة الذي قال هذا، معدان بن أبي طلحة الذي حدثه أبو الدرداء، فذكرت ذلك لثوبان رضي الله عنه فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه، يعني الماء الذي توضأ به. نعم.
قال: لكن لفظ أحمد.
طيب، قاء فأفطر، قاء فأفطر، هذا ما فيه أنه استقاء، وقوله قاء في الحديث محمول على أحد وجهين، الوجه الأول أنه استقاء، فإن الإجماع منعقد على أن من زرعه القيء لا يفطر، فمعنى قاء هنا استقاء، بدليل إجماع العلماء على أن من زرعه القيء لا قضاء عليه، لا يفطر. والوجه الثاني أنه كان صائما صوم نفل صلى الله عليه وسلم، فقاء فضعف فأفطر، لأن المتطوع أمير نفسه، فيكون أفطر لا لكون القي يفطر، وإنما لكونه أضعفه وهو صائم صوم نفل فأفطر. يحمل على أحد هذين الوجهين. نعم.
قال رحمه الله: لكن لفظ أحمد أن رسول
لا، هذا خطأ. لكن لفظ الترمذي، لفظ أحمد قاء فأفطر، قاء فأفطر، أما قاء فتوضأ هذا لفظ الترمذي، اللفظ عند الترمذي، ولذلك أنا ما ذكرته في التخريج لأن الترمذي ما رواه بصيغة قاء فأفطر، الذي رواه بصيغة قاء فأفطر أحمد وأبو داود، أما الترمذي فرواه بصيغة قاء فتوضأ، ولذلك تكلم الترمذي عقبه عن كون القي ينقض الوضوء، كون القي ينقض الوضوء. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، رواه أحمد عن حسين المعلم. قال الأثرم:
رواه الترمذي، المقصود هنا الترمذي، المقصود هنا الترمذي. نعم.
قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال حسين المعلم يجوده، وقال الترمذي: حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب.
في بعض الكلام ساقط عندكم في نسختكم. يعني عندي.
نعم نعم
نعم.
قال:
فإن قيل
قد اضطربوا في الحديث فرواه معمر.
نعم.
قال: لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، رواه أحمد عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير. قال:
كنا يصحح هذا بأنه الترمذي.
نعم
نعم.
قال: حدثني الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. فإن قيل: قد اضطربوا في الحديث، فرواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء لم يذكر فيه الأوزاعي. قيل: قال الأثرم،
يعني الاضطراب هنا في الإسناد، فبعضهم ذكر الأوزاعي وبعضهم أسقط الأوزاعي. نعم.
قيل: قال الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال حسين المعلم يجوده،
أي أن حسين ابن حسين المعلم إسناده أجود من إسناد معمر الذي أسقط الأوزاعي، فإسناد حسين المعلم أجود، كذا قال الإمام أحمد وقال الترمذي، حسين المعلم يجوده، وهذا المقصود به أن روايته أجود من رواية معمر، فمعمر أخطأ، معمر أخطأ وهو الذي أسقط الأوزاعي، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. نعم.
قال رحمه الله: وقال الترمذي: حديث حسين أصح شيء في هذا الباب. قال رحمه الله: وهذا قد استدل به على
وهذا أي رواية الترمذي، قاء فتوضأ، قاء فتوضأ. نعم.
وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء، ولا
كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وذهب إليه الإمام أحمد إذا كان القيء كثيرا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن القيء يعني ينقض الوضوء، والإمام أحمد رحمه الله يرى أن القيء ينقض الوضوء إذا كان كثيرا، أما القليل فمعفو عنه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يدل على ذلك.
ولا يدل على ذلك أي أن القيء لا ينقض الوضوء كما هو عند المالكية والشافعية وأحمد في رواية، لأن الأصل صحة الوضوء، ولم يقم دليل على نقض الوضوء بالقيء. لأن الأصل صحة الوضوء ولم يقم دليل على نقض الوضوء بالقيء. نعم.
قال: فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي.
انتبه، الوضوء قد يراد به الوضوء اللغوي وهو النظافة، أي أنه صلى الله عليه وسلم غسل ما يحتاج إلى غسله، قاء فتوضأ أي غسل ما يحتاج إلى غسله. فإن كان ذلك كذلك فلا حجة فيه للوضوء بسبب القيء. ويحتمل أن يكون المراد به الوضوء الشرعي، وهذا الأصل، الأصل أن الألفاظ في الأحاديث تحمل على المعاني الشرعية. وعليه فإنه يدل على استحباب الوضوء عند القيء وليس على الوجوب، لأنه ليس فيه أمر وليس فيه بيان لأمر، وإنما هو فعل مجرد، فيدل على الاستحباب. نعم.
قال: فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
ما المقصود بالفعل المجرد؟ هو الفعل الذي لم يأتي بيانا لأمر مجمل. إذا قال الأصوليون هذا فعل مجرد، يقصدون به أنه لم يأتي بيانا لأمر مجمل. أما إذا جاء بيانا لأمر مجمل فإنه يدل على الوجوب، أما إذا كان مجردا فإنه لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب، بل يدل على الاستحباب. نعم.
قال: بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث.
نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من الوضوء من الدم الخارج.
نعم، الدم الخارج هل ينقض الوضوء؟ إذا كان من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، أما إذا كان من غير السبيلين فهو محل خلاف. فعند الحنفية خروج الدم من غير السبيلين ينقض إذا سال، يعني ما وقف على رأس الجرح، لو تكور على رأس الجرح ما ينقض عندهم، لكن إذا سال عن رأس الجرح فإنه ينقض عندهم. وينقض الدم الخارج من غير السبيلين الوضوء عند الحنابلة إذا كان كثيرا ويعفى عن اليسير، وعند المالكية والشافعية ليس ناقضا، ليس ناقضا. فشيخ الإسلام يقول: ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج أي من غير السبيلين ليس فيه دليل على الوجوب، لأنه فعل، لأنه فعل، فيدل على الاستحباب. نعم.
قال: ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه.
هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ، ولكن غسل أماكن الحجامة من جسده، غسل محاجمه يعني أماكن الحجامة من جسده، فإنما غسلها ولم يتوضأ. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه العلماء، قال البيهقي في إسناده ضعف، وضعفه النووي وابن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم، ضعفه النووي وابن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم من العلماء، فهو حديث ضعيف. لكن ثبت عن الصحابة، عن بعض الصحابة، أنه احتجم فغسل محاجمه كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. نعم.
قال ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه وعادته الجرح بما يمكن.
نعم، ابن الجوزي في التحقيق يذكر حجة الحنابلة من الحديث ويذكر حجة الخصوم، وإذا ذكر حجج الخصوم فإنه يضعفها ولو بأيسر شيء، المهم يضعفها. رحمه الله، لكنه في هذا الحديث ما ضعفه، لكن ابن عبد الهادي ضعفه، ابن عبد الهادي ضعفه وبين ضعفه. نعم.
قال رحمة الله عليه: وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر، القيء والحجامة والاحتلام، وفي لفظ لا يفطرن، لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجب، فهذا إسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، رواه أبو داود. وهذا الرجل،
نعم، رواه أبو داود، والإسناد واضح أن فيه مجهولا، أن فيه رجلا لا يعرف. نعم.
قال: وهذا الرجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن
هذا أيضا رواه الترمذي، هذا رواه الترمذي. نعم.
لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قلت: روايته عن زيد من وجهين، مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد.
أيضا هنا عندك نقص،
لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قال الترمذي: أخطأ فيه عبد الرحمن.
قال: أخطأ فيه عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم.
قال: ورواه الدارقطني وغيره من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يفطرن الصائم، القيء والحجامة والاحتلام. قال أبو الفرج
ابن الجوزي، يعني أبو الفرج ابن الجوزي. نعم.
قال يحيى: هشام بن سعد ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. قال: وقد رواه عبد الرحمن،
يعني ابن الجوزي. نعم.
وقد رواه عبد الرحمن بن زيد عن أبيه، وعبد الرحمن مجمع على ضعفه. قلت: قد يقال روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا تخالف روايته المرسلة، وهشام بن سعد قد روى له مسلم بل تقويها.
وهشام بن سعد قد روى له مسلم مقحمة، هي موجودة في حاشية النسخة، فأقحمها الناسخ في هذا الموضع، وإلا فالكلام لا تخالف روايته المرسلة بل تقويها، وهشام بن سعد قد روى له مسلم. نعم.
قال: والحديث ثابت عن زيد، لكن هذا فيه القيء، يعني إذا ذرعه،
يعني إذا قلنا إنه ثابت، طبعا الحديث ضعيف بلا شك، لكن لو قلنا إنه ثابت فإن القيء هنا محمول على إذا ذرعه، لأن المطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد، وفي حديث أبي هريرة القيء مقيد فيحمل عليه. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحجامة فإما أن يكون،
وأما الحجامة أنها لا تفطر الصائم. نعم.
فإما أن يكون منسوخا، وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا.
نعم، إما أن يكون منسوخا، وسيأتي إن شاء الله الكلام بالتفصيل في يوم الجمعة على مسألة الحجامة، ونتكلم عنها إن شاء الله عز وجل، لكن الشيخ هنا يريد أن يقول إن الحديث هذا لو فرضنا صحة وفيه أن الحجامة لا تفطر فإن هذا محمول على أن هذا منسوخ، محمول على أنه منسوخ. نعم.
قال ولعل القيء فيه إن كان متناولا للاستقاء هو أيضا منسوخ.
نعم، لو قلنا إن القي هنا يشمل من زرعه القي ومن استقاء فإنه يكون منسوخا أيضا مثل الحجامة. نعم.
قال وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر.
هذا يؤيد القول إن النهي عن الحجامة هو المتأخر كما يقوله الحنابلة، وسنناقش هذا إن شاء الله في موضعه. نعم.
فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ.
لكن الإشكال في مسألة الحجامة ما هو الناقل وما هو المثبت، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في موضعه. نعم.
قال ورواه غير واحد،
قال يعني الترمذي، هذا من كلام الترمذي. الترمذي قال أخطأ فيه عبد الرحمن ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، وعبد الرحمن ذاهب الحديث، ذاهب الحديث، هذا كلام الترمذي. نعم.
قال ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا وعبد الرحمن ذاهب الحديث، هذا كلام الترمذي. وقد قال يحيى بن معين حديث بني زيد بن أسلم ليس بشيء ثلاثتهم.
نقله الخطابي في المعالم، والشيخ شيخ الإسلام هنا أكثر كلامه من المعالم، أكثر كلامه من المعالم. نعم.
قال رحمه الله ولو قدر صحته لكان المراد من زرعه القي.
لو قدر صحة الحديث لكان المراد من زرعه القي لا من استقى. نعم.
فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس، وأما من استمنى حتى أنزل فإنه يفطر.
نعم، يعني من احتلم نام فاحتلم فخرج المني منه وهو نائم لا يفطر بالاتفاق، أما لو طلب هو المني فاستمنى بيده مثلا أو بتفكر هو يطلبه ويستمر معه يريد نزول المني فنزل المني فإنه يفطر. نعم.
قال ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه،
أي غلبه ذلك، فكذلك القي الذي قرن به إنما يحمل على ما إذا غلبه ذلك. نعم.
قال وقد ظن طائفة من الفقهاء أن القياس أنه لا يفطر بشيء من الخارج، وأن الاستقاءة إنما فطرت لأنه مظنة رجوع بعضه إلى جوفه.
يعني ظن طائفة من الفقهاء أن الذي يفطر ما دخل لا ما خرج، فاعترض عليهم بحديث من استقاء عمدا فليقضي، وهذا خارج لا داخل، فقالوا إنما كان مفطرا لأن الغالب أنه يرجع منه شيء بعد الاستقاء فنزلت المظنة منزلة المئنة، أرادوا أن يخرجوا من كون القيء إذا تعمده يكون مفطرا وهذا خارج وليس بداخل، قالوا لا نرد إلى القياس، والقياس أن الذي يفطر هو الداخل فقط. طيب كيف يصير هنا هذا داخلا؟ قالوا لأن الغالب أنه إذا استقى يرجع منه شيء، فالذي يفطر هو الذي يرجع، والمظنة تنزل منزلة المئنة فيكون الحكم مضطردا. نعم.
قال رحمه الله ولهذا تنازعوا وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس.
نعم، يعني أيضا اعترض عليهم بفطر الحائض وهذا خارج وليس داخلا، فقالوا هذا على خلاف القياس. ما معنى هذا؟ الشيء الذي يكون على خلاف القياس يكون له حكم يخصه، وما تكون له قاعدة ولا يشكل على القاعدة، فيقولون لا نقول هذا على خلاف القياس، وما دام أنه على خلاف القياس فله حكم يخصه ولا يشكل على القاعدة. نعم.
قال: وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح.
نعم، جمهور الأصوليين يرون أن هناك أشياء على خلاف القياس. شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يريان أنه لا يوجد شيء على خلاف القياس الصحيح، بل لا بد إما من تخلف العلة أو وجود فارق. كل شيء قيل إنه خارج عن القياس لا بد إما من تخلف العلة أو وجود فارق مؤثر، فليس هناك شيء على خلاف القياس، فإن الشرع لا يفرق بين المتماثلات، بل هو عدل كله. نعم.
قال: وسنبين إن شاء الله خطأ هذا القول. فإن قيل،
هذا اعتراض على شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن من ترك الصلاة متعمدا ارتكب كبيرة من الكبائر ولا يطالب بالقضاء، فإن القضاء لا يجزيه، ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يطالب بالقضاء ولو صام الدهر كله ما أجزأه. فاعترض عليه وقيل: لا، أنت الآن تثبت الحديث ومن استقاء فليقضي، فدل على أن الذي يتعمد الفطر يقضي كما قال الجمهور. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإن قيل: فقد ذكرتم في غير هذا الموضع أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر.
صلاة النهار يعني صلاة الظهر والعصر، ووقتهما واحد عند الضرورة، فإذا أخر أي ترك الصلاة صلاة النهار إلى أن دخل الليل متعمدا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال: وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولين.
ما بقيت تقبل منه يعني صارت لا تقبل منه لو قضاها، صارت لا تقبل منه لو قضاها. نعم.
وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء كمن فوت الجمعة،
كمن فوت الجمعة فإن الاتفاق قائم على أنه لا يقضيها جمعة، وإنما يصلي بدلها وهو الظهر، وهو الظهر. فهو يقول: الذي أخرج صلاة النهار عن وقتها إلى الليل متعمدا هو مثل الذي أخرج الجمعة عن وقتها متعمدا، فإنه لا يقضيها جمعة بالاتفاق. فكذلك هنا نقول: هذا قياس مع الفارق، فإن من فاتته الجمعة ولو كان في الوقت لا يقضيها جمعة، وإنما يصليها ظهرا، بل من دخل مع الإمام في الركعة الثانية وقد فاته الركوع، من دخل مع الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الثانية وقد فاته الركوع فإنه لا يصليها جمعة، بل يصليها أربع ركعات، فدل ذلك على أن فوات الجمعة ليس على أن فوات صلاة النهار ليس كفوات الجمعة للفارق. لأنه يا إخوة، لو أنه ترك صلاة الظهر ثم تاب في العصر فإنه يقضي بخلاف الجمعة. نعم.
قال كمن فوت الجمعة ورمي الجمار.
ورمي الجمار، من ترك رمي الجمار حتى خرج وقتها بالكلية، فغابت شمس اليوم الثالث عشر، فإنه لا يقضيها بالإجماع، وإنما عليه الفدية. قال فكذلك هنا لا يقضي. قلنا هذا قياس مع الفارق، لأن رمي الجمار له وقت خاص لا يقع الرمي في غيره، أما الصلاة فلها وقت خاص لكن تصح في غيره، بدليل من نسي، من نسي أو نام حتى خرج وقت الصلاة بالاتفاق يقضيها، لكن لو نسي رمي الجمار حتى غربت شمس اليوم الثالث عشر بالاتفاق لا يقضي، لا يقضي الرمي. فكان هذا قياسا مع الفارق. يا إخوة، لا يوجد عالم كل كلامه صواب، لا يوجد عالم كل كلامه صواب. الصواب في الإجماع، الصواب في الإجماع، ثم ما دل عليه الدليل الصحيح. ولا بد من أن تجد في كلام كل عالم ما يؤخذ ويترك، ولذلك المؤمن لا يتعصب لعالم. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نحبه، من أئمة السلف ومن أقوى الناس في العلم، لكن من قوله ما يؤخذ ومن قوله ما يرد، إلا ما ذكره من عقيدة السلف التي أجمع عليها السلف، وما حكاه من إجماع صحيح في الفقه، وما عدا ذلك فينظر فيه، ما وافق الدليل فهو صواب، وما خالف الدليل فهو خطأ. والأئمة وإن أخطأوا مأجورون لأنهم مجتهدون. نعم.
قال وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء، وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء.
في حديث المجامع جاء عند ابن ماجه وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه، وعند أحمد وأمره أن يصوم يوما مكانه، وأمره أن يصوم يوما مكانه، وعند مالك وصم يوما مكان ما أصبت، وصم يوما مكان ما أصبت. نعم.
قال رحمه الله قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان،
هذا من يعني من استقى، أمره بالقضاء لماذا؟ نعم.
قال لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض.
يقول العادة أن الإنسان لا يستقي إلا لحاجة، عنده يعني صار عنده ألم في المعدة، يعني كما يقولون يعني تقلب عليه معدته فيستقي، إذن هو مريض، هو مريض، فاستقاء لأنه مريض فهو معذور، لكن عليه القضاء لأنه أفطر بسبب المرض، عليه القضاء لأنه أفطر بسبب المرض. هذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال كالمريض يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر رضي الله عنه من كسب المتكهن، وإذا كان المستقيء معذورا كان ما فعله جائزا، وصار
كان ما فعله جائزا لأن الفطرة للحاجة يجوز. إنسان أصابه عطش شديد حتى خشي على نفسه الهلاك يجوز أن يفطر، مريض أصابه المرض أثناء الصيام يجوز أن يفطر، فهذا مريض جاز له أن يفطر.
بائل الذين يفطرون بغير عذر.
فهمتم يا إخوة؟ يقول من استقاء عمدا هذا ما فعل حراما فضلا عن كبيرة، هذا مريض والمريض معذور لكن يجب عليه القضاء. والجواب عن هذا أن حصر الاستقاء في الحاجة لا دليل عليه، بل قد يستقيء للحاجة وقد يستقيء لغير الحاجة، فيبقى الاستدلال به على قضاء المفطر عمدا قائما، لا يرده كلام شيخ الإسلام هذا. نعم.
قال: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ.
نعم، الروايات التي فيها الأمر بالقضاء ضعيفة، لكن قد يسند بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا. نعم.
وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله عنهم، ولم يذكر أحد منهم أمره بالقضاء، ولو كان قد أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر، لم يكن ناسيا ولا جاهلا.
هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الجمهور يقولون ترك الأمر بالقضاء للعلم به، والأمر إذا كان معلوما يترك الأمر به، فما ترك لكونه غير مطالب به، وإنما ترك لكونه معلوما. لعلنا نقف عند هذه النقطة، لأن اليوم أول يوم في رمضان والإخوة في السفر لهم بعض الترتيبات. غدا إن شاء الله سيكون درسنا في الحلقة رقم 2 في الكرسي المعتاد، فقط يوم الأربعاء إكراما لشيخنا وتاج رأسنا الشيخ صالح العبود، حيث طلب الكرسي في يوم الأربعاء لأن عنده درسا وهو أولى مني بكثير بالكرسي، يكون درسنا هنا في يوم الأربعاء فقط، وأما في الخميس والجمعة والسبت فيكون إن شاء الله في الكرسي المعتاد في الحلقة رقم 2. أسئلة اليوم نؤجلها إلى الغد، يعني تعاونا مع إخواننا أصحاب السفر حتى يرتبوا أمورهم، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إنني أحمد الله عز وجل أن بلغنا شهر رمضان
وتلك والله نعمة عظمى. فأسأل الله الذي أنعم وتكرم أن يعيننا على شكر هذه النعمة، وأن يعيننا على اغتنام الوقت في رمضان، وعلى الاغتراف من خيراته والبركات التي فيه، وأن يجعلنا فيه من الصائمين إيمانا واحتسابا، والقائمين إيمانا واحتسابا، المكثرين القراءة من القرآن، الراجين ما عند الرحمن، وأن يتقبل ذلك منا. معاشر الفضلاء، إن من أفضل الأعمال في شهر رمضان أن يتفقه المسلم في دينه، فهذا عمل صالح من أرجى الأعمال وأولاها. وإن من العلم الواجب أن يتعلم المسلم كيف يقوم بالعبادة إذا وجبت عليه، ونحن قد دخلنا في شهر رمضان، وأعظم ما في شهر رمضان الصيام، إذ هو فرض فيه. فينبغي على المسلم أن يتفقه في الصيام، وأن يعرف كيف يصوم ويتقرب إلى الله عز وجل بالصيام. وهذه الرسالة التي بين أيدينا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل تسمى حقيقة الصيام، وذلك أن شيخ الإسلام رحمه الله قد أشار إلى حقيقة الصيام في موضع سيأتينا ونعلق عليه، وهو أن الصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية، الإمساك عن المفطرات بنية، هذه هي حقيقة الصيام. فمن هنا سميت الرسالة بحقيقة الصيام لأنها عن المفطرات، وسميت أيضا بقاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطره، وهذا الاسم مكتوب على نسخة من النسخ الخطية، وهو موافق لما ابتدأ به شيخ الإسلام رحمه الله الرسالة. وهذه القاعدة وإن لم يذكرها شيخ الإسلام نصا إلا أنها مفهومة من كلامه، وهي أن الأصل حفظ الصيام، فلا ينقض إلا بمفطر قام عليه دليل صحيح أو أجمع عليه العلماء. هذه القاعدة، الأصل حفظ الصيام فلا ينقض إلا بمفطر قام عليه دليل صحيح أو أجمع عليه العلماء، وما عدا ذلك فلا يبطل به الصوم ولا ينقض به الصوم. ونبدأ القراءة في هذه الرسالة، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. قال رحمه الله: فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذا نوعان،
أي الذي يفطر الصائم نوعان: نوع لا شك أنه يفطره، ونوع محل نظر يظهر من خلال التقرير. نعم.
قال رحمه الله: وهذا نوعان، منه ما يفطر بالنص والإجماع، وهو الأكل والشرب والجماع.
من هنا يذكر المصنف رحمه الله أصولا في المفطرات، وهذه الثلاث الأكل والشرب والجماع مفطرات بالإجماع، وهي أصول المفطرات، وأغلبها الجماع لترتب الكفارة عليه بالنص. ويقابل هذا النوع النوع الثاني، وهو مفطرات ذكرها بعض الفقهاء واستدلوا عليها بأدلة مختلف فيها، ولم يتفق عليها العلماء. نعم.
قال رحمه الله: قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل.
نعم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فكان الجماع في الليل حلالا، ومفهوم ذلك أنه في النهار حرام، في نهار رمضان حرام. فالآن باشروهن، أي في الليل، وابتغوا ما كتب الله لكم. وفي هذا إشارة إلى أنه من آداب الجماع أن ينوي الإنسان بجماعه امرأته تحصيل الولد، لأن ما كتب الله لكم المقصود به الولد، اطلبوا ما كتب الله لكم، وهو الذرية. فمن آداب الجماع أن الرجل إذا أتى أهله ينوي أن يطلب الولد وأن يطلب الذرية. وكلوا واشربوا، إذن جامعوا في الليل، وكلوا في الليل، واشربوا في الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الغاية، إلى أن يتبين. ثم أتموا الصيام، معناها ثم صوموا وأتموا الصيام إلى الليل. وهذا يدل على أن الصيام إمساك عن الجماع وعن الأكل وعن الشرب من تبين الفجر إلى غروب الشمس، من تبين الفجر إلى غروب الشمس. نعم.
قال رحمه الله: فأذن في المباشرة، فعقل من ذلك أن المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب.
نعم، فعقل، أي فهم من ذلك أن المراد الصيام يعني الإمساك، أن المراد الصيام يعني الإمساك، أن المراد الإمساك عن المباشرة والأكل والشرب. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري في الصحيح. من لم يدع المعاصي قوليها وفعليها فليس لله إرادة الحاجة هنا بمعنى الإرادة في أن يدع طعامه وشرابه، فدل على أن المطلوب من الصائم أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث القدسي يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري في الصحيح، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فدل على أن الصيام ترك هذه الثلاثة وما ألحق بها بدليل صحيح أو قياس صحيح، وما ألحق بها بدليل صحيح أو قياس صحيح. نعم.
قال رحمه الله: ولما قال أولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم،
خاطبهم فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولم يبين لهم كيفية الصيام هنا، فدل على أنهم كانوا يعرفون الصيام، دل على أنهم كانوا يعرفون الصيام هم ومن قبلهم. فالعرب قبل الإسلام كانت تصوم، وكانوا يعرفون الصوم، وهو الإمساك عن المفطرات بنية، يعني نية التقرب إلى الله. كانت العرب تصوم وتعرف هذا. ثم لما خوطب المسلمون بالصيام لم يبين لهم زيادة على هذا، فدل على أنهم كانوا يعقلون الصيام ويعلمون معنى الصيام. نعم.
قال: كان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع
بنية، بنية، زيد هذا، بنية. وهذه حقيقة الصيام، هذه حقيقة الصيام، الإمساك عن الأكل والشرب والجماع بنية. ونزيد نحن: وما ألحق بها بدليل صحيح أو قياس صحيح. نعم.
قال رحمه الله: ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الإسلام ويستعملونه كما في الصحيحين عن عائشة رضي.
نعم، يعني لفظ الصيام كانت العرب تعرفه وكانوا يستعملونه في معنى الإمساك عن الأكل والشرب والجماع بنية، ويفعلون هذا وكانوا يصومون. نعم.
قال: كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية.
نعم، هذا في الصحيحين، أن يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم كان يوما تصومه قريش في الجاهلية، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم معهم. إذن كانوا يعرفون الصوم، ولا بد أن للصوم حقيقة عندهم، لا بد أن للصوم حقيقة عندهم، وحقيقة الصوم عندهم هي التي ذكرناها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معهم، كان يصوم معهم، ولما قدم المدينة صام أيضا، ولم يرد أنه غير شيئا، لم يرد أنه غير شيئا. نعم.
قال رحمه الله: وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء، وأرسل مناديا ينادي بصومه.
نعم، ثبت عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، ومن غير وجه، وكلها في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء وسألهم عن هذا، وقالوا هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى عليه السلام فصامه ونحن نصومه، قال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. طيب، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، ولم يرد أنه قال لهم وصوموا بطريقة كذا وكذا، بل أمر بصيامه، بل أرسل في القرى من ينادي بالأمر بصيامها التي حول المدينة ولم يبين لهم كيف يصومون، فدل على أنهم كانوا يعرفون كيف يصومون، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وبهذا تعرف لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عاشوراء هنا، ليبين أن الصيام كان معقولا معناه عند الناس من قبل الإسلام. وفي أول الإسلام فإنه لو لم يكن معناه معقولا لأرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس من يبين لهم كيف يصومون، فتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. نعم.
قال رحمه الله: فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم، وكذلك ثبت بالسنة واتفاق.
هذا الأصل الثاني في المفطرات. الأصل الأول الثلاثة المتفق عليها: الأكل والشرب والجماع. الأصل الثاني متعلق بالحيض. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم.
نعم، دم الحيض ينافي الصوم، فالحائض لا تصوم، وإذا نزل عليها دم الحيض أفسد صومها. سألت امرأة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ وهنا يا إخوة الحضون أن السلف كانوا يتحرزون من أهل البدع، كانوا يتحرزون من أهل البدع. فقالت لها: أحرورية أنت؟ قالت: لست حرورية، ولكني أسأل، فأنا متعلمة أتعلم. فقالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ رواه البخاري في الصحيح. فدل هذا على أن الحائض لا تصوم، وعلى أن الحيض إذا نزل على المرأة وهي صائمة أنها تفطر، وقد اتفق المسلمون على هذا، فهو محل إجماع. وفي هذا يا إخوة أن المفطر قد يكون خارجا، لأن بعض الفقهاء سيأتينا يقولون إن المفطر هو ما يدخل لا ما يخرج. كون المرأة تحيض فتفطر دليل على أن المفطر قد يكون خارجا وليس داخلا، وسيأتي الكلام على هذا ونعلق عليه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام.
نعم.
وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
نعم، رواه الأربعة بإسناد صحيح. نعم.
قال رحمه الله: فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء،
بمعنى أنه دل على أن الأنف منفذ إلى الجوف، على أن الأنف منفذ إلى الجوف، لأنه لو لم يكن منفذا للجوف لما كان في قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون صائما فائدة، ولا يمكن أن يكون ذلك، أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا فائدة. إذن علمنا أن للجوف منفذين، منفذ هو الفم، وهذا مجمع عليه، ومنفذ هو الأنف، وهذا عليه جماهير العلماء، بل إن العقلاء يعرفون هذا، فأحيانا إذا احتاجوا يقطرون في الأنف من أجل أن يصل إلى الحلق، فهما منفذان. نعم.
قال رحمه الله: وفي السنن حديثان.
وفي السنن حديثان يتعلقان بالقي، يتعلقان بالقي. نعم.
قال رحمه الله: أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضي.
نعم، هذا الحديث: من غلبه القيء وهو صائم فخرج بدون إرادة منه ولا فعل منه فليس عليه قضاء، بمعنى أنه لا يفطره، أنه لا يفطره. وإن استقاء أي طلب القيء، فكان القيء بإرادته وبفعل منه فليقضي. فهذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه اختلف العلماء في إسناده، ولذلك قال الشيخ: نعم.
قال رحمة الله عليه: وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه.
هذا الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء في ثبوته، فذهب الأكثرون إلى كونه ثابتا، وذهب جماعة من العلماء إلى عدم ثبوته مرفوعا، وإنما هو موقوف. والصواب ما عليه الأكثرون من أنه حديث مرفوع صحيح، حديث مرفوع صحيح. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرف إلا عن عيسى بن يونس.
نعم، عيسى بن يونس ضعيف. نعم.
قال: وما أراه محفوظا. قال: وروى يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى القيء يفطر الصائم.
قال: نعم، يعني هذه الرواية عند الترمذي أن أبا هريرة وهو راوي الحديث كان لا يرى القيء يفطر الصائم، وما فصل. قالوا: والراوي أعلم بما روى. فهذا يضعف الحديث، كون الراوي عمل بخلافه أو قال بخلافه، وإن كان هذا يعني الأصل، يعني لا يسلم أن عمل الراوي بخلاف الحديث يضعفه، فقد يتركه الاجتهاد أو لظن دليل آخر أو نحو ذلك. أيضا على هذا يكون عن أبي هريرة رضي الله عنه روايتان: رواية بالتفصيل أنه إن ذرعه القيء فلا شيء عليه، وإن استقاء فعليه القضاء، ورواية أنه لا قضاء عليه. لكن الصواب والله أعلم أن المطلق يحمل على المقيد، أن المطلق يحمل على المقيد. فالمقصود بالقيء أنه يرى القيء لا يفطر الصائم، هذا إذا ذرعه. نعم.
قال رحمه الله: قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس.
فما تفرد به عيسى بن يونس فالحديث صحيح. نعم.
قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عاملا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة.
هذا الكلام للخطابي في معالم السنن، قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من زرعه القي فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: اختلف العلماء في من استقاء بعد إجماعهم على أن من زرعه القي فلا شيء عليه. اختلف العلماء في من استقاء بعد إجماعهم على أن من زرعه القي فلا شيء عليه. فمن زرعه القي لا شيء عليه بإجماع العلماء. قال: فقال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه والشافعي وأحمد وإسحاق: من استقاء عامدا فعليه القضاء، من استقاء عامدا فعليه القضاء. قال أبو عمر ابن عبد البر: على هذا جمهور العلماء في من استقاء أنه ليس عليه إلا القضاء. وقال الأوزاعي وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة، مثل كفارة الأكل عمدا في رمضان، وهو قول عطاء ابن أبي رباح. هذا كلام الحافظ بن عبد البر، قلت حكي عن بعض السلف أن القيء لا يفطر مطلقا، وقال به بعض الفقهاء أن القيء لا يفطر مطلقا وقال به بعض الفقهاء لأنه خارج، والمفطر هو ما يدخل لا ما يخرج، ولم يثبت عندهم الحديث، ولم يثبت عندهم الحديث، لكن هذا القول مرجوح، ولا شك أن الراجح قول جمهور العلماء أن من استقاء عمدا فعليه القضاء فقط، وأما الكفارة فلم تثبت، لم تثبت فلا كفارة عليه، لكن عليه القضاء. نعم.
قال رحمه الله: ولكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم ليس عليه غير القضاء، وقال عطاء عليه القضاء والكفارة، وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور
وقول عطاء بن أبي رباح أيضا. نعم.
قلت وهو مقتضى إحدى الروايتين،
قلت وهو أي وجوب الكفارة على من استقاء عمدا، وجوب الكفارة على من استقاء عمدا. نعم.
وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى.
يعني أن هناك رواية عن الإمام أحمد أن المحتجم عليه القضاء والكفارة، فنخرج على هذه الرواية أن المستقيء عمدا عليه القضاء والكفارة من باب أولى، من باب أولى، لأن الحجامة لا تصنع إلا لحاجة، لأن الحجامة وهي إخراج الدم بالطرق المعروفة لا تصنع إلا لحاجة، بخلاف الاستقاء فقد يكون لحاجة وقد يكون لغير حاجة. فإذا ثبتت الكفارة في المحتجم عند الإمام أحمد في رواية، فمن باب أولى أن يقول بالكفارة في المستقي عمدا. نعم.
قال رحمه الله: لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي.
نعم، ظاهر مذهب الإمام أحمد، وهو المذهب المعتمد عندهم ومذهب الشافعية، أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع. نعم.
قال رحمه الله: والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى علته وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث.
فاندفعت العلة، فاندفعت العلة، العلة التي لم يثبتوا بسببها الحديث اندفعت بأن حفص بن غياث قد روى هذا الحديث أيضا. نعم.
قال: والحديث الأخير يشهد له وهو ما رواه أحمد.
والحديث الآخر، لأنه قال حديثان، قال حديثان، الحديث الأول حديث أبي هريرة، والحديث الآخر يشهد له. هذا الحديث الثاني يشهد للحديث الأول. نعم.
قال رحمه الله: والحديث الآخر يشهد له وهو ما رواه أحمد وأهل السنن كثير.
لا، رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. نعم.
وأهل السنن كالترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه.
الترمذي سأعلق عليه بعد قليل. نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر.
نعم. نعم، اقرأ اقرأ.
فذكرت ذلك لثوبان فقال: صدق، أنا صببت له وضوءا، لكن لفظ أحمد.
نعم، أن لحظة رسول... لحظة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وهذه الصيغة تقتضي أن علة فطره كونه كون أن علة فطره كونه قاء، أن علة فطره كونه قاء، الفاء هذه للتعليل، فالقيء علة فطره. قال: فذكرت، أي معدان بن أبي طلحة الذي قال هذا، معدان بن أبي طلحة الذي حدثه أبو الدرداء، فذكرت ذلك لثوبان رضي الله عنه فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه، يعني الماء الذي توضأ به. نعم.
قال: لكن لفظ أحمد.
طيب، قاء فأفطر، قاء فأفطر، هذا ما فيه أنه استقاء، وقوله قاء في الحديث محمول على أحد وجهين. الوجه الأول أنه استقاء، فإن الإجماع منعقد على أن من زرعه القيء لا يفطر، فمعنى قاء هنا استقاء، بدليل إجماع العلماء على أن من زرعه القيء لا قضاء عليه، لا يفطر. والوجه الثاني أنه كان صائما صوم نفل صلى الله عليه وسلم، فقاء فضعف فأفطر، لأن المتطوع أمير نفسه، فيكون أفطر لا لكون القي يفطر، وإنما لكونه أضعفه، وهو صائم صوم نفل فأفطر، يحمل على أحد هذين الوجهين. نعم.
قال رحمه الله: لكن لفظ أحمد أن رسول الله.
لا، هذا خطأ، لكن لفظ الترمذي، لفظ أحمد قاء فأفطر، قاء فأفطر، أما قاء فتوضأ هذا لفظ الترمذي، اللفظ عند الترمذي، ولذلك أنا ما ذكرته في التخريج، لأن الترمذي ما رواه بصيغة قاء فأفطر، الذي رواه بصيغة قاء فأفطر أحمد وأبو داود، أما الترمذي فرواه بصيغة قاء فتوضأ، ولذلك تكلم الترمذي عقبه عن كون القي ينقض الوضوء، كون القي ينقض الوضوء. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، رواه أحمد عن حسين المعلم. قال الأثرم:
رواه الترمذي، المقصود هنا الترمذي، المقصود هنا الترمذي. نعم.
قال الأثرم: قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال حسين بن معلم يجوده، وقال الترمذي حديث حسين أرجح شيء في هذا الباب.
في بعض الكلام ساقط عندكم في نسختكم، يعني عندي.
نعم نعم
نعم.
قال
فإن قيل
قد اضطربوا في الحديث فرواه معمر.
نعم.
قال لكن لفظ أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، رواه أحمد عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير قال.
كنا يصحح هذا بأنه الترمذي.
نعم
نعم.
قال حدثني الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. فإن قيل قد اضطربوا في الحديث فرواه معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء لم يذكر فيه الأوزاعي. قيل قال الأثرم،
يعني الاضطراب هنا في الإسناد، فبعضهم ذكر الأوزاعي وبعضهم أسقط الأوزاعي. نعم.
قيل قال الأثرم قلت لأحمد قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال حسين المعلم يجوده،
أي أن حسين ابن حسين المعلم إسناده أجود من إسناد معمر الذي أسقط الأوزاعي، فإسناد حسين المعلم أجود، كذا قال الإمام أحمد وقال الترمذي، حسين المعلم يجوده، وهذا المقصود به أن روايته أجود من رواية معمر، فمعمر أخطأ، معمر أخطأ وهو الذي أسقط الأوزاعي، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. نعم.
قال رحمه الله وقال الترمذي حديث حسين أصح شيء في هذا الباب. قال رحمه الله وهذا قد استدل به على
وهذا أي رواية الترمذي قاء فتوضأ، قاء فتوضأ. نعم.
وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء، ولا
كما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله وذهب إليه الإمام أحمد إذا كان القيء كثيرا. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن القيء يعني ينقض الوضوء، والإمام أحمد رحمه الله يرى أن القيء ينقض الوضوء إذا كان كثيرا، أما القليل فمعفو عنه. نعم.
قال رحمه الله ولا يدل على ذلك،
ولا يدل على ذلك أي أن القيء لا ينقض الوضوء كما هو عند المالكية والشافعية وأحمد في رواية، لأن الأصل صحة الوضوء ولم يقم دليل على نقض الوضوء بالقيء، لأن الأصل صحة الوضوء ولم يقم دليل على نقض الوضوء بالقيء. نعم.
قال فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي،
انتبه، الوضوء قد يراد به الوضوء اللغوي وهو النظافة، أي أنه صلى الله عليه وسلم غسل ما يحتاج إلى غسله، قاء فتوضأ أي غسل ما يحتاج إلى غسله، فإن كان ذلك كذلك فلا حجة فيه للوضوء بسبب القيء، ويحتمل أن يكون المراد به الوضوء الشرعي، وهذا الأصل، الأصل أن الألفاظ في الأحاديث تحمل على المعاني الشرعية، وعليه فإنه يدل على استحباب الوضوء عند القيء وليس على الوجوب، لأنه ليس فيه أمر وليس فيه بيان لأمر، وإنما هو فعل مجرد، فيدل على الاستحباب. نعم.
قال فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب.
ما المقصود بالفعل المجرد؟ هو الفعل الذي لم يأتي بيانا لأمر مجمل. إذا قال الأصوليون هذا فعل مجرد يقصدون به أنه لم يأتي بيانا لأمر مجمل، أما إذا جاء بيانا لأمر مجمل فإنه يدل على الوجوب، أما إذا كان مجردا فإنه لا يدل على الوجوب بل يدل على الاستحباب، بل يدل على الاستحباب. نعم.
قال بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث.
نعم.
قال رحمه الله وكذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من الوضوء من الدم الخارج.
نعم، الدم الخارج هل ينقض الوضوء؟ إذا كان من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، أما إذا كان من غير السبيلين فهو محل خلاف. فعند الحنفية خروج الدم من غير السبيلين ينقض إذا سال، يعني ما وقف على رأس الجرح، لو تكور على رأس الجرح ما ينقض عندهم، لكن إذا سال عن رأس الجرح فإنه ينقض عندهم. وينقض الدم الخارج من غير السبيلين الوضوء عند الحنابلة إذا كان كثيرا ويعفى عن اليسير، وعند المالكية والشافعية ليس ناقضا. فشيخ الإسلام يقول ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج أي من غير السبيلين ليس فيه دليل على الوجوب، لأنه فعل فيدل على الاستحباب. نعم.
قال ليس في شيء منه دليل على الوجوب بل يدل على الاستحباب، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذلك كما قد بسط في موضعه، بل قد روى الدارقطني وغيره عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه.
هذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي، ومعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يتوضأ ولكن غسل أماكن الحجامة من جسده، غسل محاجمه يعني أماكن الحجامة من جسده، فإنما غسلها ولم يتوضأ. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه العلماء، قال البيهقي في إسناده ضعف، وضعفه النووي وابن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم، ضعفه النووي وابن حجر وابن عبد الهادي وغيرهم من العلماء، فهو حديث ضعيف. لكن ثبت عن الصحابة، عن بعض الصحابة أنه احتجم فغسل محاجمه كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. نعم.
قال ورواه ابن الجوزي في حجة المخالف ولم يضعفه وعادته الجرح بما يمكن.
نعم، ابن الجوزي في التحقيق يذكر حجة الحنابلة من الحديث ويذكر حجة الخصوم، وإذا ذكر حجج الخصوم فإنه يضعفها ولو بأيسر شيء، المهم يضعفها. رحمه الله. لكن ابن عبد الهادي ضعفه، وبين ضعفه. نعم.
قال رحمة الله عليه وأما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر، القيء والحجامة والاحتلام، وفي لفظ لا يفطرنا، لا من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، فهذا إسناده الثابت، ما رواه الثوري وغيره عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، رواه أبو داود. وهذا الرجل
رواه أبو داود والإسناد واضح، أن فيه مجهولا، أن فيه رجلا لا يعرف. نعم.
قال: وهذا الرجل لا يعرف، وقد رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عبد الرحمن
هذا أيضا رواه الترمذي، هذا رواه الترمذي. نعم.
لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قلت: روايته عن زيد من وجهين، مرفوعا لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها، والحديث ثابت عن زيد.
أيضا هنا عندك نقص،
لكن عبد الرحمن ضعيف عند أهل العلم بالرجال. قال الترمذي: أخطأ فيه عبد الرحمن.
قال: أخطأ فيه عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. نعم.
قال: ورواه الدارقطني وغيره من حديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام. قال أبو الفرج
ابن الجوزي، يعني أبو الفرج ابن الجوزي. نعم.
قال يحيى: هشام بن سعد ليس بشيء. وقال النسائي: ضعيف. قال: وقد رواه عبد الرحمن،
يعني ابن الجوزي. نعم.
وقد رواه عبد الرحمن بن زيد عن أبيه، وعبد الرحمن مجمع على ضعفه. قلت: قد يقال روايته عن زيد من وجهين مرفوعا لا تخالف روايته المرسلة، وهشام بن سعد قد روى له مسلم بل تقويها.
وهشام بن سعد قد روى له مسلم مقحمة، هي موجودة في حاشية النسخة، فأقحمها الناسخ في هذا الموضع، وإلا فالكلام لا تخالف روايته المرسلة بل تقويها، وهشام بن سعد قد روى له مسلم. نعم.
قال: والحديث ثابت عن زيد، لكن هذا فيه القيء، يعني إذا ذرعه،
يعني إذا قلنا إنه ثابت. طبعا الحديث ضعيف بلا شك، لكن لو قلنا إنه ثابت فإن القيء هنا محمول على إذا ذرعه، لأن المطلق يحمل على المقيد، يحمل على المقيد، وفي حديث أبي هريرة القيء مقيد فيحمل عليه. نعم.
قال رحمه الله: وأما الحجامة فإما أن يكون،
وأما الحجامة أنها لا تفطر الصائم. نعم.
فإما أن يكون منسوخا، وإما أن يكون ناسخا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه احتجم وهو محرم صائم أيضا.
نعم، إما أن يكون منسوخا، وسيأتي إن شاء الله الكلام بالتفصيل في يوم الجمعة على مسألة الحجامة ونتكلم عنها إن شاء الله عز وجل، لكن الشيخ هنا يريد أن يقول إن الحديث هذا لو فرضنا صحته وفيه أن الحجامة لا تفطر، فإن هذا محمول على أن هذا منسوخ، محمول على أنه منسوخ. نعم.
قال: ولعل القيء فيه إن كان متناولا للاستقاء هو أيضا منسوخ.
نعم، لو قلنا إن القيء هنا يشمل من ذرعه القيء ومن استقاء، فإنه يكون منسوخا أيضا مثل الحجامة. نعم.
قال: وهذا يؤيد أن النهي عن الحجامة هو المتأخر.
هذا يؤيد القول إن النهي عن الحجامة هو المتأخر كما يقوله الحنابلة، وسنناقش هذا إن شاء الله في موضعه. نعم.
فإنه إذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب فالناقل هو الراجح في أنه الناسخ.
لكن الإشكال في مسألة الحجامة ما هو الناقل وما هو المثبت، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا في موضعه. نعم.
قال: ورواه غير واحد،
قال يعني الترمذي، هذا من كلام الترمذي، الترمذي قال: أخطأ فيه عبد الرحمن ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا، وعبد الرحمن ذاهب الحديث، ذاهب الحديث، هذا كلام الترمذي. نعم.
قال: ورواه غير واحد عن زيد بن أسلم مرسلا وعبد الرحمن ذاهب الحديث، هذا كلام الترمذي. وقد قال يحيى بن معين: حديث بني زيد بن أسلم ليس بشيء ثلاثتهم.
نقله الخطابي في المعالم وشيخ الإسلام هنا أكثر كلامه من المعالم، أكثر كلامه من المعالم. نعم.
قال رحمه الله: ولو قدر صحته لكان المراد من زرعه القي.
لو قدر صحة الحديث لكان المراد من زرعه القي لا من استقى. نعم.
فإنه قرنه بالاحتلام، ومن احتلم بغير اختياره كالنائم لم يفطر باتفاق الناس، وأما من استمنى حتى أنزل فإنه يفطر.
نعم، يعني من احتلم نام فاحتلم فخرج المني منه وهو نائم لا يفطر بالاتفاق، أما لو طلب هو المني فاستمنى بيده مثلا أو بتفكر هو يطلبه ويستمر معه يريد نزول المني فنزل المني فإنه يفطر. نعم.
قال: ولفظ الاحتلام إنما يطلق على من احتلم في منامه،
أي غلبه ذلك، فكذلك القيء الذي قرن به إنما يحمل على ما إذا غلبه ذلك. نعم.
قال: وقد ظن طائفة من الفقهاء أن القياس أنه لا يفطر بشيء من الخارج، وأن الاستقاءة إنما فطرت لأنه مظنة رجوع بعضه إلى جوفه.
يعني ظن طائفة من الفقهاء أن الذي يفطر ما دخل لا ما خرج، فاعترض عليهم بحديث من استقاء عمدا فليقضي، وهذا خارج لا داخل، فقالوا إنما كان مفطرا لأن الغالب أنه يرجع منه شيء بعد الاستقاء فنزلت المظنة منزلة المئنة، أرادوا أن يخرجوا من كون القيء إذا تعمده يكون مفطرا وهذا خارج وليس بداخل، قالوا لا نرد إلى القياس، والقياس أن الذي يفطر هو الداخل فقط. طيب كيف يصير هنا هذا داخلا؟ قالوا لأن الغالب أنه إذا استقى يرجع منه شيء، فالذي يفطر هو الذي يرجع، والمظنة تنزل منزلة المئنة فيكون الحكم مضطردا. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا تنازعوا وقالوا إن فطر الحائض على خلاف القياس.
نعم، يعني أيضا اعترض عليهم بفطر الحائض وهذا خارج وليس داخلا، فقالوا هذا على خلاف القياس. ما معنى هذا؟ الشيء الذي يكون على خلاف القياس يكون له حكم يخصه وما تكون له قاعدة ولا يشكل على القاعدة، فيقولون لا نقول هذا على خلاف القياس، وما دام أنه على خلاف القياس فله حكم يخصه ولا يشكل على القاعدة. نعم.
قال: وقد بسطنا في الأصول أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح.
نعم، جمهور الأصوليين يرون أن هناك أشياء على خلاف القياس، شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يريان أنه لا يوجد شيء على خلاف القياس الصحيح، بل لا بد إما من تخلف العلة أو وجود فارق، كل شيء قيل إنه خارج عن القياس لا بد إما من تخلف العلة أو وجود فارق مؤثر، فليس هناك شيء على خلاف القياس، فإن الشرع لا يفرق بين المتماثلات بل هو عدل كله. نعم.
قال: وسنبين إن شاء الله خطأ هذا القول. فإن قيل
هذا اعتراض على شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن من ترك الصلاة متعمدا ارتكب كبيرة من الكبائر ولا يطالب بالقضاء فإن القضاء لا يجزيه، ومن أفطر يوما من رمضان متعمدا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا يطالب بالقضاء ولو صام الدهر كله ما أجزأه. فاعترض عليه وقيل لا أنت الآن تثبت الحديث ومن استقاء فليقضي، فدل على أن الذي يتعمد الفطر يقضي كما قال الجمهور. نعم.
قال رحمة الله عليه: فإن قيل فقد ذكرتم في غير هذا الموضع أن من أفطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر، وكذلك من فوت صلاة النهار إلى الليل عامدا من غير عذر كان تفويته لها من الكبائر.
صلاة النهار يعني صلاة الظهر والعصر، ووقتهما واحد عند الضرورة، فإذا أخر أي ترك الصلاة صلاة النهار إلى أن دخل الليل متعمدا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
قال: وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولين.
ما بقيت تقبل منه يعني صارت لا تقبل منه لو قضاها، صارت لا تقبل منه لو قضاها. نعم.
وأنها ما بقيت تقبل منه على أظهر قولي العلماء كمن فوت الجمعة،
كمن فوت الجمعة فإن الاتفاق قائم على أنه لا يقضيها جمعة وإنما يصلي بدلها وهو الظهر، وهو الظهر. فهو يقول الذي أخرج صلاة النهار عن وقتها إلى الليل متعمدا هو مثل الذي أخرج الجمعة عن وقتها متعمدا، فإنه لا يقضيها جمعة بالاتفاق. فكذلك هنا نقول هذا قياس مع الفارق، فإن من فاتته الجمعة ولو كان في الوقت لا يقضيها جمعة وإنما يصليها ظهرا، بل من دخل مع الإمام في الركعة الثانية وقد فاته الركوع، من دخل مع الإمام في صلاة الجمعة في الركعة الثانية وقد فاته الركوع فإنه لا يصليها جمعة بل يصليها أربع ركعات، فدل ذلك على أن فوات الجمعة ليس على أن فوات صلاة النهار ليس كفوات الجمعة للفارق. لأنه يا إخوة لو أنه ترك صلاة الظهر ثم تاب في العصر فإنه يقضي بخلاف الجمعة. نعم.
قال: كمن فوت الجمعة ورمي الجمار.
ورمي الجمار من ترك رمي الجمار حتى خرج وقتها بالكلية فغابت شمس اليوم الثالث عشر فإنه لا يقضيها بالإجماع وإنما عليه الفدية. قال: فكذلك هنا لا يقضي. قلنا هذا قياس مع الفارق، لأن رمي الجمار له وقت خاص لا يقع الرمي في غيره، أما الصلاة فلها وقت خاص لكن تصح في غيره بدليل من نسي أو نام حتى خرج وقت الصلاة بالاتفاق يقضيها، لكن لو نسي رمي الجمار حتى غربت شمس اليوم الثالث عشر بالاتفاق لا يقضي الرمي. فكان هذا قياسا مع الفارق. يا إخوة لا يوجد عالم كل كلامه صواب، لا يوجد عالم كل كلامه صواب، الصواب في الإجماع، الصواب في الإجماع ثم ما دل عليه الدليل الصحيح، ولا بد من أن تجد في كلام كل عالم ما يؤخذ ويترك. ولذلك المؤمن لا يتعصب لعالم، شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نحبه، من أئمة السلف ومن أقوى الناس في العلم، لكن من قوله ما يؤخذ ومن قوله ما يرد. إلا ما ذكره من عقيدة السلف التي أجمع عليها السلف، وما حكاه من إجماع صحيح في الفقه، وما عدا ذلك فينظر فيه، ما وافق الدليل فهو صواب، وما خالف الدليل فهو خطأ. والأئمة وإن أخطأوا مأجورون لأنهم مجتهدون. نعم.
قال: وغير ذلك من العبادات المؤقتة، وهذا قد أمره بالقضاء، وقد روي في حديث المجامع في رمضان أنه أمره بالقضاء.
في حديث المجامع جاء عند ابن ماجه: وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه. وعند أحمد: وأمره أن يصوم يوما مكانه، وأمره أن يصوم يوما مكانه. وعند مالك: وصم يوما مكان ما أصبت، وصم يوما مكان ما أصبت. نعم.
قال رحمه الله: قيل هذا إنما أمره بالقضاء لأن الإنسان،
هذا من يعني من استقى أمره بالقضاء لماذا؟ نعم.
قال: لأن الإنسان إنما يتقيأ لعذر كالمريض.
يقول: العادة أن الإنسان لا يستقي إلا لحاجة، عنده يعني صار عنده ألم في المعدة، يعني كما يقولون يعني تقلب عليه معدته فيستقي. إذن هو مريض، هو مريض، فاستقاء لأنه مريض فهو معذور، لكن عليه القضاء لأنه أفطر بسبب المرض، عليه القضاء لأنه أفطر بسبب المرض. هذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال: كالمريض يتداوى بالقيء أو يتقيأ لأنه أكل ما فيه شبهة، كما تقيأ أبو بكر رضي الله عنه من كسب المتكهن. وإذا كان المستقيء معذورا كان ما فعله جائزا، وصار
كان ما فعله جائزا لأن الفطر للحاجة يجوز. إنسان أصابه عطش شديد حتى خشي على نفسه الهلاك، يجوز أن يفطر. مريض أصابه المرض أثناء الصيام، يجوز أن يفطر. فهذا مريض جاز له أن يفطر.
بائل الذين يفطرون بغير عذر.
فهمتم يا إخوة؟ يقول: من استقاء عمدا هذا ما فعل حراما فضلا عن كبيرة، هذا مريض والمريض معذور، لكن يجب عليه القضاء. والجواب عن هذا أن حصر الاستقاء في الحاجة لا دليل عليه، بل قد يستقيء للحاجة وقد يستقيء لغير الحاجة، فيبقى الاستدلال به على قضاء المفطر عمدا قائما، لا يرده كلام شيخ الإسلام هذا. نعم.
قال: وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضعفه غير واحد من الحفاظ.
نعم. الروايات التي فيها الأمر بالقضاء ضعيفة، لكن قد يسند بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا. نعم.
وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله عنهم، ولم يذكر أحد منهم أمره بالقضاء، ولو كان قد أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه، ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر، لم يكن ناسيا ولا جاهلا.
هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الجمهور يقولون ترك الأمر بالقضاء للعلم به، والأمر إذا كان معلوما يترك الأمر به، فما ترك لكونه غير مطالب به، وإنما ترك لكونه معلوما. لعلنا نقف عند هذه النقطة، لأن اليوم أول يوم في رمضان والإخوة في السفر لهم بعض الترتيبات. غدا إن شاء الله سيكون درسنا في الحلقة رقم 2 في الكرسي المعتاد، فقط يوم الأربعاء إكراما لشيخنا وتاج رأسنا الشيخ صالح العبود، حيث طلب الكرسي في يوم الأربعاء لأن عنده درسا وهو أولى مني بكثير بالكرسي. يكون درسنا هنا في يوم الأربعاء فقط، وأما في الخميس والجمعة والسبت فيكون إن شاء الله في الكرسي المعتاد في الحلقة رقم 2. أسئلة اليوم نؤجلها إلى الغد، يعني تعاونا مع إخواننا أصحاب السفر حتى يرتبوا أمورهم، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.